قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله بن الاستبرق قال قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه؟ فقال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: رأى عمر على رجل حلة من الاستبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم، غير أنه قال: فقال: إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر، وكان خال ولد عطاء، قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله بن عمر: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى خليفة بن كعب أبي ذبيان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير؟ فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله ساق السند إلى عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم التنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعي الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب. قال: ورفع زهير أصبعي. ما زال الكلام يتعلق بتحريم الذهب والحرير على الرجال. أما النساء فإن الله تعالى أباح لهم أن يتزينن بالحرير وبالذهب. الحرير بجميع أنواعه، ولا تتقيد المرأة بنوع دون نوع. أما الرجال فلا يجوز لهم أن يلبسوا ما قل أو ما كثر من الذهب أو الحرير إلا لما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن مرض من حكة. الذي مرض بمرض الحكة جاز له أن يتعاطى الحرير، لا سيما في السفر ولا سيما في الجهاد في سبيل الله، وسيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. وقد كنا ليلة البارحة في قصة عمر رضي الله تعالى عنه، وقد أهداه النبي صلى الله عليه وسلم حلة، والحلة الإزار والرداء إذا كان من نوع واحد. أهداه النبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير كما أهدى أسامة بن زيد وكما أهدى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما علي رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضح له وبين وأمره بأن يشق هذا الحرير على نسائه، فعلي رضي الله تعالى عنه شق هذا العطاء الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام على زوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فاطمة بنت عمه حمزة ابن عبد المطلب، وعلى أمه فاطمة بنت أسد. أسامة لبس، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحرير أنكر عليه وما وافقه على اللبس، فنزعها أسامة رضي الله تعالى عنه. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه أتاه ما قرب وما بعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قال له إن الحرير يلبسه من لا خلاق له في الآخرة، وكان عمر خرج إلى باب المسجد ورأى عطارد رجل تميمي من بني تميم يبيع حلة عطارد، الرجل يسمى عطارد، فدخل عمر على رسول الله وعرض عليه أن يأخذ هذه الحلة وهي حلة حرير يتزين بها يوم الجمعة يوم العيد إذا أتت الوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما سمعت. عمر لما أعطي الحلة خشى وخاف أنه لا خلاق له في الآخرة، ولهذا أتى بالحلة إلى سيد الخلق، وقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أعطيتني هذه الحلة وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، أنت قلت في حلة عطارد، عطارد اسم رجل، وهذه الحلة من حرير، قلت إن هذا لا يلبس إن هذا الحرير لا يلبسه إلا من خلاق له يوم القيامة، يعني لا خلاق لي يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لم أعطكها لتلبسها، وإنما أعطيتكها لتتمول بها. فلم يتمول بها عمر ولم يبيعها، وجاز له أن يبيع ويستنفع بثمنها، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه بعثها إلى أخ له مشرك، أخ له من أمي، أهدى له هذه الهدية، بعث بها إليه، وفي هذا دلالة على جواز الهدية للمشرك للكافر. يجوز لنا أن نتعامل مع المشرك أو نتعامل مع النصراني أو المجوسي إذا ما خشينا على أنفسنا أن يؤثر علينا، تبيع له، تبيع منه، إذا دعاك أجبت شريطة أن تنوي دعوته تبليغا لتبين له محاسن الإسلام وتحاول أن تجذبه إليه. فلقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودي وقدم للنبي عليه الصلاة والسلام إهالة سمخة زيت فيه رائحة كريهة، وقدم للنبي عليه الصلاة والسلام خبزا من شعير فأكل. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام غلاما كان يخدمه، والغلام يهودي، فذهب النبي يسلم على هذا الغلام اليهودي. انظر إلى أدب النبوة، انظر إلى أخلاق سيد الخلق. رسول الله يذهب إلى دار يهودي مريض، يعوده يسلم عليه، فدخل عليه وإذا بالغلام يحتضر وبجواره أبوه، فعرض النبي على هذا الغلام الإسلام، فصار الغلام ينظر إلى أبيه كأنه يستشيره، ما ترى؟ فقال اليهودي لولدي أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فدخل الغلام في الإسلام. ففي هذا دلالة على جواز التزاور، على جواز الإهداء، على جواز التعامل. ولا أريد أن أكرر ما سبق أن قل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع عبد الله بن أريقط. الدليل الذي أتى به من مكة إلى طيبة وبلغ به إلى قباء، هذا نوع تعامل لا بأس بذلك ولا مانع منه. تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع قبائل اليهود الثلاثة بعدما هاجر، وجد بالمدينة ثلاثة قبائل: بني قريظة، بني قينقاع، بني النضير. ودعهم رسول الله، عقد النبي معهم حل. فلما نقضت بنو قينقاع أجلاهم رسول الله، فذهبوا إلى أدرعات، وذهبوا إلى فدك. بنو النضير كذلك بعد غزوة أحد نقضوا العهد، أجلاهم النبي من المدينة. بنو قريظة بعد في عام غزوة الخندق نكثوا العهد. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الخندق ذهب إلى بني قريظة وحاصر بني قريظة ومنازل بني قريظة في الحرة الشرقية وجزء من القبلة. ولذا فإن الحرة تسمى حرة بني قريظة وتسمى حرة واقم. واقم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع، الموضع معلوم إلى اليوم بالاسم الذي أقول لك. أتى ونزل في دار امرأة من الأنصار بجوار حديقة، الحديقة موجودة إلى اليوم تسمى حاجزة. نزل رسول الله هنالك، وجرى ما جرى من تحكيم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان سعد رضي الله تعالى عنه قد ضرب في عرقه الأكحل، وضرب النبي له قبة في هذا المسجد تكريما له ليعوده النبي من قريب، فأمر النبي بأن يؤتى بسعد، فأتي بسعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى حاجزة، إلى الموضع الذي فيه رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فأنزلوا سعد، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم سعدا. فحكم سعد رضي الله تعالى عنه بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات، أمر بأن يقتل الرجال وأن تسبى النساء والصبيان. فحفر خندق في سوق المدينة، وأتي بسبعمائة رجل من يهود بني قريظة، وقتلوا من على آخره، ولم يقتل من النساء إلا امرأة واحدة فقط. كانت قد قتلت رجلا فأتي بها إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حتى يأتيها الطلب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أنا ما رأيت امرأة كهذه المرأة، هي تنتظر حتى تلقى أحبتها، فلما نودي باسمها حتى تقتل ذهبت، لم تولول لم تخف حتى قتلت عليها لعين الله. الشاهد من هذا الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام عامل يهود، عامل نصارى، عامل مشركين، لا يؤاخذ أي مسلم يخشى الله تعالى والدار الآخرة أن يتعامل مع مشرك مع كافر إذا كان الأمر بيدنا ولا نخشى، وأما إذا خشينا على أنفسنا فذلك ما لا يجي. الخلاصة، أهدى الحلة لأخيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي هذا كما قلت دلالة أيضا على أنه يجوز أن تتملك الذهب، يجوز أن تتملك الحرير. الله تعالى لم يمنع الرجال من أن يمتلكوا أو يتملكوا الحرير أو الذهب، وإنما الذي نهانا الله تعالى عنه التحلي التزين، لئلا نتشبه بالنساء خشية أن ينطبع المرء بطابع النساء. ولهذا نهانا الله تعالى أن نأكل لحم الكلب، أن نأكل لحم الخنزير. الكلب لحمه لعابه، له لعاب، هذا اللعاب إذا وقع في شيء، في شراب، في طعام، المرء يصاب بأذى، داء الكلبة، ينبح ويهرش ويصيح حتى إن المرء يصاب بذلك، فنهينا عن أكل الكلب. الخنزير كذلك، الله تعالى نهانا عن أكل لحم الخنزير لئلا نتأثر بطباعه. طباع الخنزير دنيئة، لا يوجد من الحيوانات حيوان لا غيرة له كالخنزير. جميع الحيوانات تغار على نسائها إلا هذا الخنزير الذي حرم الله تعالى علينا أكل لحمه. وأنت ترى النصارى وغير النصارى الذين يأكلون لحم الخنزير تسل منهم الغيرة، رجل أجنبي يراقص امرأته وهو يرى ولا يبالي، يقبل امرأته وهو يرى ولا يبالي لا غيرة، لأنه يأكل لحم الخنزير بخلاف بقية الحيوانات. ومن أشد هذه الحيوانات أجلكم الله القردة، لا حيوان كالقرد يغار على زوجه. فقد ذكر الإمام البخاري في الصحيح أن قردا زنى بقردة، قرد على قردة ليست زوجة له، فلما جاء القرد، وهذا في صحيح البخاري، شم رائحة آخر، فذهب إلى رئيس القردة وشكى إليه الأمر، فجاء الرئيس وشم الزوج وشم رائحة فرج الزوجة من القردة، وجد أن الرائحة تتغاير، تتبعوا فشموا فوجدوا أن هذه رائحة غريب، فأتي بالقرد الزاني وأتي بالقردة الزانية فرجما، أخذت القردة تأخذ حجارة وترك. الله جل وعلا شرع الرجم وأمر أهل الإسلام بذلك، هذه عقوبة عظيمة للزاني، لا من الحيوانات العجماوات لنا نحن بني آدم، الله تعالى أمرنا ونهانا. فالزاني والزانية إذا كانا ثيبين، يعني سبق لهما
أن تزوج فإن العقوبة التي أمر الله تعالى بها أن يرجم الزاني بالحجارة حتى يهلك، وترجم الزانية بالحجارة حتى تهلك. وأنزل الله تعالى قرآنا يقرأ ويتلى بالقرآن، نسخت القراءة وبقي الحكم. الشيخ والشيخة، الشيخ يعني الذي سبق له أن تزوج، الشيخة التي سبق لها أن تزوجت، سواء كان الزوج موجود أو مات أو طلق، الشيخ والشيخة متى زنيا فارجموهما البتة، هكذا قال الله تعالى. ونسخ الله تعالى التلاوة وبقي الحكم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة الطيبة، رجم النبي صلوات الله وسلامه عليه ماعزا وقد اعترض، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ويهودية في هذه المدينة، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة غامدية أو جهنية اعترفت أتت وهي حبلى من الزنا، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنني أصبت حدا أقمه علي، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تذهب حتى تضع الولد، فوضعت الولد وأتت بالولد إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترضع الولد وتفطمه، ففطمت الولد وأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها الولد ومعها كسرى، وقد قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لا تردني كما رددت ماعزا، أنت رددت ماعزا ولا لا تردني كما رددت ماعزا. فعند ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تشك عليها ملابسها، ورجمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلى عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما هم بأن يصلي عليها جذب عمر رسول الله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر ألم تر أنها تابت توبة؟ لو قسمت في 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه المرأة الغامدية وماعز رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ما كان يجب أن يأتي ويعترف، الاعتراف ليس بلازم، ولكنهما أراد التطهير وأتيا إلى رسول الله. فالزاني إذا زنى بكرا كان أو ثيبا وتاب رجع إلى الله، لا داعي إلى أن يذهب إلى السلطان، ولا داعي إلى أن يطلب أن يقام الحد عليه. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا امرأة زنى بها العسير، خادم لهم خادم، وإذا بالخادم زنى بربة البيت، وحكموا بحكم جاهلي، الحكم الجاهلي في ذلك الوقت الذي زنى بامرأة رجل، الزاني أو آل الزاني يدفعون 100 شاة ويدفعون وليدة، فاستكثر والد الزاني الأمر وأتى إلى سيد الخلق وقال احكم بيننا بكتاب الله، وقال يا رسول الله إن ابني هذا عسيف على امرأة هذا، وإنه قد زنى بهم، وإنهم حكموا بأن على ابني 100 شاة ووليدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحكمن بل أقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والشاة رد عليه. وآمر النبي بأن يجلد الولد 100 جلدة لأنه بكر، يعني ما سبق أن تزوج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه يسمى أنيس أغد يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمه. ذهب أنيس سألها بعثني رسول الله إليك أزنيت بالعسيف؟ اعترفت فأمر النبي بأن ترك. إذن ماعز يهودي، يهودية، الغامدية المرأة التي زنى بها العسير الخادم، الخادم قضية الخادم مصيبة من عهد رسول الله إلى اليوم، واليوم أشد. الخادم والخادمة من أعظم الخطر ومن أعظم البلاء. فإذا كنت أنت حصيلا تخشى الله تتق الله، لا تنظر إلى الخادمة، لا تخلو بها، لأنك تخشى الله تعالى. الدار فيها أولاد كبار مراهقين 14 عام 15 عام، بها إخوان، بها آباء، بها أجداد. فأمر الخادم خطر وأمر الخادم أخطر. سواق شاب قوي يأكل يا أخي فيتامينات، خير كبير ونعمة جسيمة يتناول، أيؤمن على النساء؟ والله لا يؤمن على النساء. ما من النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك، أنس بن مالك ولد صغير له من العمر 10 سنوات، تربى في بيت النبي. فلما بلغ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه 15 عام، أمر بأن يضرب الحجاب على أنس. أنس لا يدخل على عائشة ولا على حفصة ولا صفية ولا سودة ولا زينب ولا بقية زوجات النبي، وإنما يكلمهن أنس من وراء حجاب. فكيف بها اليوم؟ وكيف به اليوم؟ شاب وشابة، والبيت مملوء بالفتيات العانسات التي لم تتزوجن. أنا لا أتهم قوما ولا أتهم بيتا ولا أتهم أسرة، وإنما أقول الخطر محدق والبلاء كثير والمصيبة عميمة شديدة. هذا عسير في عهد النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومع ذلك الخادم زنى بامرأة الرجل. أتي إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه برجل مريض مقعد ضعيف، وإذا بهذا الضعيف المريض رأى جارية صغيرة. فما كان من هذا المريض الهزيل الضعيف لما تحرك شهوته إلا أن اغتصب الجارية الفتاة وزنى بها في بيت أبي بكر، في بيت أبي بكر في عصر النبوة. ولهذا الخطر، أقول الخطر خطر. نسأل الله تعالى العفو والعافية والسلام. الشاهد من هذا الكلام إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أهدى هذه الحلة لأخيه، والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أورد هذه الأحاديث وتكلم عليها وأشار إلى أحاديث عمر رضي الله تعالى عنه. ومن آخر ما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه حديث سالم بن عبد الله بالاستبرق نوع من الحرير، قال: قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه. الديباج نوع من أنواع الحرير. قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: رأى عمر بن الخطاب على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا تبيعها وتستنفع بمالها، لا بأس ولا مانع، لا أن تلبسها. عند ذلك اطمأن عمر. عمر خواف يخشى الله، وحق له أن يخاف، وحق لي ولك أن نخاف. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافر، ويمسي كافرا ويصبح مؤمن. ولهذا خشي عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون لا خلاق له في الآخرة، ولهذا كان دائما ما يكرر على حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، لأنه يعلم أن حذيفة صاحب سر رسول الله. يا حذيفة أنشدك الله، أسألك بالله، أسماني رسول الله في المنافقين أم لا؟ أنت النبي قال لك هذا منافق هذا منافق هذا منافق، بالله عليك يا حذيفة هل النبي قال عمر منافق؟ يا أخي إذا كان عمر يخشى كيف بي وبيك، كيف بي وبيك، لسنا في العير ولا في النفير. زد على هذا أننا في آخر الزمان، الأمر خطير، ولهذا على العبد أن يتعلق بالله وأن يلازم جانب الله وأن يكون مع الله، لا يمشي يمنى ويسرى. الناقض بصير، الذي ينقض شيء بصير. وأنت تعلم قصة الأخوين، أخوان اثنان يسكنان في دار واحدة، الأعلى صالح الثاني فاسق، الصالح دائما وأبدا ينصح يا أخي اتق الله، يا أخي قم بأوامر الله، يا أخي يا أخي يا أخي، نصح من تصح أخوه، دعني وربي. وإذا بالناصح الصالح غضب، وقد نصح أخاه يوما فلما لم ينتصح قال له اذهب والله لا يغفر الله لك، فغضب الله لهذه الكلمة، وقال الله تعالى من يتألى علي ألا أغفر لعبدي، من يحلف علي ألا أغفر لعبدي، اذهب الأبعد فقد غفرت له وأحبطت عملك. ألقى الله تعالى في قلب الأعلى الشقاوة، إلى متى وأنا هكذا على هذا الحال متحمل، لا أنظر ولا أعمل ولا كذا ولا كذا، لما لا أنزل إلى أخي وأعصي الله تعالى مدة من الزمن وقبل الموت أعود إلى الرب. ألقى الله تعالى في قلب الأخي السفلي التقوى، أما أنا لي أن أعود إلى الله؟ إلى متى وأنا على هذا الحال؟ لما لا أصعد إلى أخي ونجتمع ونعبد الله حتى نلقاه؟ هذا يصعد وهذا ينزل، وإذا بملك الموت قبض روح هذا وقبض روح هذا، هذا على خير وهذا على سوائه. الناقض بسيط، الناقض بسيط، ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. النبي يدعو ربه بهذا، فأنا وأنت من باب أولى وأخر. حديث اليوم قصة وقعت بين أسماء بنت أبي بكر وبين عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. القصة يذكرها عبد الملك بن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر، أم عبد الله بن الزبير زوج الزبير بن العوام، أخت عائشة بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر بلغها أن عبد الله بن عمر يفتي بثلاث فتاوى. عائشة رضي الله تعالى عنها مرتبط هذه الفتاوى، أسماء مرتبط هذه الفتاوى فبعثت بمولاتها إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول المولى أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر، فقالت أسماء بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة يا عبد الله بن عمر. الأول العلم في الثوب، إذا وجد علم يعني خط من حرير في الثوب هذا ممنوع، وميثرة الأرجوان، الميثرة وسادة صغيرة، بصاب صغير لطيف يوضع على الدابة، بعير أو أي حيوان، وغالبا ما يضعون عليه حرير، يجعلون هذه الميثرة، هذه المقعدة الصغيرة، هذه السجادة، هذه المرتبة الصغيرة، يجعلونها من حرير. فعبد الله بن عمر بلغ أسماء أنه يمنع ميثرة الأرجوان. الأرجوان صفة لون، لون أحمر داكن، داكن يعني أحمر شديد. الأمر الثالث أنه يبيح صوم رجب. العلم في الثوب ميثرة الأرجوان صوم رجب. ذهب المولى إلى عبد الله بن عمر وأخبره بأن أسماء بعثتني إليك تقول بلغها كذا وكذا وكذا، أريد أن أنبه إلى أدب أصحاب رسول الله. أسماء بلغها عن عبد الله بن عمر ما بلغها، فلم تعتب على عبد الله بن عمر، ولم تنكر على عبد الله بن عمر، ولم تفتي بفتاوى تغاير قول عبد الله بن عمر، وإنما أرادت أن تتأكد أولا هل هذا القول قاله عبد الله بن عمر أم لا. وهذا ما يجب على المخالف، إذا كان عندي رأي يخالف رأيك وسمعت أنك تقول كذا وكذا، لا يجوز لك أن تروي عني أو تنقل عني أو تسند إلي قول قبل أن تتأكد هل قلت أنا هذا القول حقيقة أم لا. لهذا بعثت مولاها إلى عبد الله بن عمر، فماذا كان جواب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال للمرسول: أما ما ذكرت من رجب، أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ يعني أنا ممن يرى صيام رجب، وذلك لأنني أصوم الأبد، يعني أنني أكثر الصوم. القضية ليس الصيام رجب فقط، أنا أصوم رجب وزيادة، اللهم ارض عنه. وهذا رأي خاص بعبد الله بن عمر، صيام رجب من أوله إلى آخره، صيام شعبان من أوله إلى آخره، صيام رمضان من أوله إلى آخره، صيام ثلاثة أشهر متتابعة رجب شعبان رمضان ليس من سنة رسول الله. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة التي روتها عائشة وهي أخبر وأعلم بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان فقط، وكان يكثر من صيام شعبان، لا يصوم شعبان كله، يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول هذا الكلام، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. فهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يرى بأنه يصوم رجب ويرى بأنه يكثر من صيام الأبد. ولكن الأمر كما تعلمون، عبد الله بن عمر على العين والرأس، أبوه عمر، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أصحاب النبي، لا نساوي موطئ أقدامهم، موطن أقدامهم خير منا. ولكن إذا وجدنا أقوالهم تخالف قول صاحب هذا القبر أخذنا بقول صاحب هذا القبر، ولا نأخذ بقول عبد الله بن عمر ولا غيره. لأن عائشة تقول: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم، ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان. نعم، كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم أيام البيض، وكان يصوم عليه الصلاة والسلام الاثنين والخميس، لكن يصوم رجب وشعبان ورمضان ما كان رسول الله يفعل ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكركم بمقالة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، والإمام مالك قال هذه المقالة يرد على والد عبد الله بن عمر. أين مالك من عمر؟ أين مالك رحمة الله تعالى عليه من عمر؟ عمر صاحب سيد الخلق، وزير سيد الخلق، خليفة سيد الخلق، ومالك تابع تابعي. عمر صحابي، مالك ليس بصحابي ولا تابعي، وإنما هو في الدرجة الثالثة. لكن لما سمع مالك فتوى لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذه الفتوى تخالف ما قال رسول الله. الفتوى يقول عمر رضي الله عنه: لا ألفين أحدكم، يعني لا أجدن أحدكم يدرك العلج الكافر في السفر في الجهاد، فيقول المسلم للعلج الكافر: مطرس 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 مطرس، يعني كيف؟ عليك الأمان عليك الأمان، باللغة الفارسية. قل هذا صاحب هذا القبر: الحمد لله وإلا رب. إذن القضية الأولى صيام رجب كله اجتهاد من عبد الله بن عمر، وهذا الاجتهاد الذي اجتهده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يخالف النص الصحيح الوارد عن رسول الله صلوات الله وسلامه. قال: وميثرة الأرجوان، أما ما ذكرت من العلم في الثوب، أنت ذكرت أنه يحكى عني بأنني أقول العلم من الثوب لا يفعل. نعم أنا أقول بهذا لأني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. وما دام أن النبي قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير ولو وجد فيه علم، يعني إصبع واحد، خيط غليظ مقدار أصبعين أكثر أقل. يرى عبد الله بن عمر أن اللفظ عام، وما دام أن اللفظ عام إذا وجد علم، أما علمين وثلاثة أكثر يمنع من باب أولى وأحرى. وهذه المسألة أيضا ما بلغت عبد الله بن عمر، فإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الثوب العلم مقدار أصبعين من حرير، أجاز النبي ذلك. فإذا أجاز النبي ذلك فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ميثرة الأرجوان، المرتبة الصغيرة، الوسادة الصغيرة التي توضع على الدابة ليركب صاحبها وهي لينة، وهذه ميثرة إن كانت من حرير فلا، وإذا كانت من غير حرير حمراء صفراء بيضاء من أي نوع جائزة. لذا قال ابن عمر: وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله. اذهبوا إلى ميثرة عبد الله، الوسادة الصغيرة التي يجلس عليها عبد الله بن عمر، انظروا إليها، إنها من أرجوان ولونها أحمر، بمعنى أنني لا أنكر ذلك، أنا أبيح ذلك، وما رأيك من سمعه. أما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان فدل ذلك على أن الميثرة إذا لم تكن من ذهب، إذا لم تكن من حرير جاز أن تستعمل، لكن صيام رجب كله لا. صيام رجب كله لا. العلم على الثوب يمنع؟ لا يمنع. يجوز إذا كان علم من ثوب، وستعلم جاء الجواب أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
عندما سمعت أسماء جواب عبد الله بن عمر وكان هذا الجواب قد نقله إليها مولاها، قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أو قال المولى، فرجعت إلى أسماء فخبرتها، فقالت أسماء رضي الله تعالى عنها: هذه جبة رسول الله عندي. هذه الجبة كانت عند أختي عائشة، ولما ماتت عائشة آلت هذه القبة الجبة إلي، وإذا بها جبة طيالسة كسروانية مكفوفة الجيب، هذا الجيب جبة مثل جبة علماء الأزهر وعلماء الشام، ولا زالوا يلبسون الجباب إلى اليوم، ونحن تركنا الجبة لا نلبس جبة، والله حتى العباية تركنا العباية. أنا أقول انظر إلى مسجد رسول الله الآن، لا ترى غير الإمام لابس عباء، الكل طبقة واحدة تخفيهم ورحمة، تساوى الكل، الصغير والكبير، الأعيان وغير الأعيان، الرئيس والمرؤوس، حتى طلاب العلم يحملون شهادات دكتوراه وماجستير وما إلى ذلك، إن رأيته ثوب وشماغ والسلام عليكم. الجهال يسألون من إذا بقينا على هذا الحال؟ الجاهل لا يعلم أن هذا طالب علم وأن هذا شيخ، يسأل من؟ الجاهل لا يعلم أن هذا ثري، أن هذا غني، أن هذا وجيه، يريد أن يسأل من؟ يعطني، أنا فقير محتاج. لما هذا يا جماعة الإسلام؟ العرب كانوا يلبسون العباء، يلبسون الجباب، يلبسون القباء، يلبسون العمائم، يلبسون لهم أشياء يمتازون بها. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يحرض ويدعو ويأمر بأن يلتزموا هذه الملابس العربية، حتى النساء يلبسن العباء. أما قالت امرأة معاوية: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. جاء بها معاوية وأنزلها في قصر في دمشق عند بلودان وعند الزبداني، وجبال عالية ومياه عذبة وقصور شماه، قالت: لا أنا ما أبغي هذا، أنا ألبس عباية وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. قالت: وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف. أنا ما أشوف إلا بس رايح وجاي، أنا أبغي كلب ينبح لي عند الباب يطرق الطراق دوني. قالت: وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من علج عنيف. زعل معاوية، هي تبغي واحد من بني عمومتها خرق نحيف مهما كان حاله، أولى من علج كبير ضخم. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه رجلا ضخما، وكان من دهاة العرب، ولهذا لما جاء الخارجي ومعاوية رضي الله تعالى عنه يصلي، والخارجي هم بقتل معاوية، وآخر قتل علي، والثالث أراد أن يقتل خارجة، علي قتل رضي الله عنه، علي قتل، خارجة مرض ما خرج، عمرو بن العاص ما خرج، وكل خارجة، مات خارجة. أما معاوية سمين ضخم كبير، لما ضربه الخارجي بالسيف ما قتله، وإنما قطع منه عرق النسب فقط. فاتخذ معاوية رضي الله تعالى عنه بعد ذلك المقصور الحجرة عند المحراب. الشاهد: للبس عباد، ولو كانت هذه المرأة اليوم موجودة أنكرت علينا جميعا، لأننا لا نلبس عباء ولا يحزنون. الشاهد: أخرجت جبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه،
قالت هذه جبة رسول الله، جبة طيالسة كسروانية نسبة إلى كسرى، لها لبنة دون إيباج، لها لبنة من هنا مقدار أصبعين ثلاثة إيباج، الفرجين يعني عند الفتحات هذه إيباج، الجيب يعني هذا الطرف إيباج، اليد مكفوفة بالإيباج مقدار أصبعين أو أكثر، هذه جبة رسول الله. كيف أنت يا ابن عمر تقول لا وهذه جبة رسول الله موجودة؟ أخرجت جبة رسول الله، جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، فرجيها مكفوفين بالديباج. قالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت أختي، فلما قبضت أنا أخذت هذه الجبة. كذلك المصحف، مصحف عثمان كان عند عائشة، وكان لعائشة رضي الله تعالى عنها سارية في المسجد، موجودة إلى اليوم سارية عائشة. كثير منا لا يعرف سارية عائشة، سارية عائشة موجودة، يسمونها سارية الإجابة، الذي يريد أن يدعو يذهب عند سارية عائشة، إن شاء الله تعالى يستجاب له دعاء. هذا يحرضنا على التماسها وطلبها. هذا المصحف رضي الله تعالى عنها وارضاها جعلت لها صندوق، يؤتى بالمصحف ويوضع الصندوق لها رضي الله تعالى عنها، مولى يقوم يفتح المصحف يقرأ يصلي وهي تصلي مع مولاها رضي الله تعالى عنها وارضاها. المصحف اوراقه كانت عند عائشة، بعد ذلك آلت الى اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها. قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، الضمير يعود إلى الجبة، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. هذه الجبة موجودة عندي إلى اليوم، أسمى تقول هذه الجبة إذا جاءنا مريض نأخذ هذه الجبة، جبة سيد الخلق، نغسلها ونعطي المريض ويستشفي المريض ببركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة يقرون بجواز التبرك بجبة رسول الله، يعني ما خالط جسد رسول الله، وإلى اليوم العلماء يقرون بذلك. مساق رسول الله، مخاط رسول الله، أي شيء انفصل أو أي شيء لامس الجسد الشريف يتبرك به. من يقول بعدم جواز ذلك؟ وهذه أسماء وهذه عائشة وهؤلاء الصحابة يتبركون بذلك. لكن السؤال اليوم، أتوجد الجبة؟ أتوجد العمامة؟ أيوجد البصب صاق؟ أيوجد المخاط؟ لا يوجد. ولو قال قائل إنه يوجد نقول من أين يوجد وقد مضت 14 قرن أو 15 قرن، وقد اختلف الناس، وكل من عنده شعر صغيرة يسفسف من هنا وهنا، هذه شعرة رسول الله وعطيني. واحد كذب وجعل له مسبحة مقدار الحبة مقدار يدي هذا، قال هذه سبحة النبي، والناس يأتون إليه يرون سبحة النبي. النبي ما له سبحة؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه مر على زوجته وهي تسبح بنوى، فأمرها أن تسبح بالأنامل، وقال لها إنهن مستنطقات يوم القيامة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله يستنطق هذه الأنامل يوم القيامة. ما كان الصحابة لهم سبح، وكان لهم أمر والله ما نقدر على فعله، الأمر الذي ما يفعلونه. أبو هريرة له كيس كبير، الذي يريد أن يفعل منا سبحة يعمل ما يعمل أبو هريرة إن كان شاطر، الكيس يملأه بالحصى، إذا أراد أبو هريرة أن ينام قبل أن ينام يستغفر يسبح يخرج النوى الموجود في الكيس كله، بعد هذا ينام أبو هريرة. والله بمجرد ما أقول سبحان الله سبحان الله الثالثة ما أتغلق إلا ونام. أبو هريرة لا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا السنة التسبيح بالأنامل،
لا سيما وقد اتخذ بعض الفساق اتخذوا المسابح للفسوق، اسمعوها مني، واتخذ أعداء الله النصارى بعض المسابح بشكل صليب. وقد بلغنا من طريق الثقات أن بعض الفساق يشير للمرأة، هذه 100 وهذه 200 وهذه 3.